يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه الوصية الطيبة النافعة التي كانت من أمير المؤمنين الخليفة الرابع من خلفاء الراشدين، أوصى بها أحد أصفيائه وهو كميل بن زياد النخعي، بلغنا منها هذا الموضع، وهي قوله فيها: فالعلم يكسب العالم الطاعة في حياته. العلم مبتدأ يكسب، من أكسب لما ضم حرف المضارعة علم أنه من أكسب أفعل رباعي، فصار متعديا إلى مفعولين، وقبل دخول هذه الهمزة كان متعديا إلى مفعول واحد، فالعالم هو المفعول الأول والطاعة المفعول الثاني. نعم، فالعلم يكسب العالم الطاعة في حياته. هذه الإمامة التي يطمح إليها أهل العلم هي من الرفعة، هي من الرفعة التي حباهم الرب بها، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهم أهل السلطان بالحجة، هم أهل السلطان بالحجة والبرهان، هم الذين يدلون على الله بأسمائه وصفاته، يعرفون العباد بمعبودهم بذكر اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ويبينون أحكامه وشرعه، يدعون الناس إلى الهدى، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يطمحون في أن يكونوا من أهل السعادة الأربعة الذين في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم مطاعون لأنهم يأمرون بطاعة الله ورسوله، فيجب إذن على الخلق طاعتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن فواجب طاعتهم لأنهم يأمرون بطاعة الله عز وجل. وقول ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك وغيرهم أن أولي الأمر هم أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على العباد. ومثله روي عن الحسن والحسن بن محمد بن علي وعطاء وإبراهيم، وروي كذلك عن أبي العالية وبكر بن عبد الله المزني أنهما قالا: العلماء للأمر العلماء، ونقل هذا عنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره. هذه الإمامة هي التي امتن الله بها على عبده إبراهيم عليه السلام، ثم طلبها إبراهيم لبنيه كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. جاعلك وعد من الله عز وجل أنه سيكون كذلك. قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين. قال القرطبي: دعاء على جهة الرغبة إلى الله عز وجل، معناها دعاء راغب، أي طلبها وهو يرغب في ذلك أن الله عز وجل كما من عليه يمن على ذريته، أي من ذريتي يا رب. قال الله عز وجل له: لا ينال عهدي الظالمين، بمعنى أن في ذريتك من هو ظالم، والظالم لا يستحق أن يكون إماما. فالإمامة هي من نصيب أهل الفضل وأهل العلم وأهل الدين وأهل الفقه، والإمام هو القدوة في الخير، وهذه مطمح الصالحين ومحط آمالهم ورغبتهم. والإمامة في الدين هي غير السلطنة نعم والملك، فهذه يؤتاها الظالمون وغيرهم، وتلك يحرمون منها كما قال جل وعلا: لا ينال عهدي الظالمين. ومن دعاء إبراهيم: ربي هب لي حكمة، أي حكمة ونبوة ليحكم بها بين الناس بالحكمة. وتقدم أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن كانوا يطلبون هذا المنصب ويتشوفون إليه ويرغبون فيه ويتسببون له ويسلكون له الطريق. هو ليس مسلك قلنا السلطنة والملك. وتقدم أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه كان يدعو: اللهم زيننا بزينة الإيمان، محل الشاهد، واجعلنا هداة مهتدين. ومن الفروق التي اهتم بها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ذكر عدة فروق يفرق بين الأشياء المتشابهة ويميز الفارق الذي بينها. ذكر الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله، أختصره لطوله. قال رحمه الله: فالفرق بينهما كالفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس. فالناصح لله يجب أن يطاع، يحب أن يطاع الله فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، فهو يسأل الله أن يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. وتقدم نحو هذا الكلام في الآية، قول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما. فيكون إجلال الناس له وهيبتهم له عونا على طاعة الله والعمل بدينه. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة، أن يعلمهم العلوم النافعة، وأن يصلح باطنهم وظاهرهم، لأن الإمامة لا تتم إلا بهذا. نعم، إذن هذا معنى كونهم كانوا يسألون الإمامة، ليس معنى أنهم يسألون الترفع ويسألون كذلك المكان العالي الذي من خلاله يتسلطون على الناس ويملكونهم يتحكمون في رقابهم، لا ليس من هذا الباب، وهذا بخلاف طلب الرئاسة، فإن أصحابها يريدون العلو في الأرض والفساد. انتهى كلامه مختصرا. ونحو هذا التفريق ذكره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القول المفيد عند قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال رحمه الله: الداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم، ولهذا تجده يغضب أي الذي يدعو إلى نفسه لا إلى الله عز وجل، يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمرهم به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه لكن لم يدعو إلى تركه. تراه ربما عندما يرى الناس تركوا ما أمرهم به أو فعلوا ما نهاهم عنه يغضب، وقد لا يغضب إذا رأهم يفعلون أمورا منهيا عنها لكنه فقط لم ينهاهم، وإنما كان النهي من الله عز وجل ولم يكن ذلك بالنسبة منه محل دعوة، فتراه لا يغضب في هذه الحال. إذن هذا تفريق دقيق بين من يدعو إلى نفسه وبين من يدعو إلى الله عز وجل. من يطلب الإمامة التي يطلبها المتقون، ومن يطلب الإمامة التي هي حظ من حظوظ نفسه. هذا يضاف إليه أن العالم بعد موته يكون حيا بين الناس، لم تفقد إلا صورته، فذكرهم أي ذكر العلماء وحديث الناس عنهم والثناء عليهم غير منقطع، وهذه هي الحياة حقا وهي حياة ثانية، كما قال المتنبي: ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال. هكذا قال: ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال. قال آخر: وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك، وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك. أما الجاهل فقد قيل فيه: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حق حتى النشور نشور. هذا في الجاهل الذي إذا مات كان موتا على موت، بل هو في حياته حيا كالميت. قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ثم قال رضي الله عنه علي بن أبي طالب: وهو لا يزال بصدد بيان فضل العلم على المال. قال رحمه الله: وصنيعة المال تزول بزواله، وصنيعة المال تزول بزواله. الصنيعة قال في اللسان، لسان العرب، هي ما اصطنع من خير، والصنيعة ما أعطيته وأسديته من معروف أو يد إلى إنسان تصطنعه بها وتجمع على صنائع. قال الشاعر: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، وصانعه بمعنى داراه. والمصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك شيء آخر، وهي مفاعلة من الصنع. قلت وهذا المعنى الأخير أقرب إلى ما جاء من معناها في الوصية. إذن فكل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله، من أجل ماله من إكرام ومحبة واحترام، فإنها تزول إذا زال ماله، هي مرتبطة بالمال. إذا وجد المال وجدت، وإذا فقد فقدت. وفي مثل هذا قالوا: من ودك لأمر ملك عند انقضائه. وقال بعض العرب: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معسرا مات مرحبا. وكان بنو عمي يقولون مرحبا، مرحبا، نعم، بمعنى رحبت لك الدار واتسعت لك الصدور، ولكن هم إنما يقولونها وهم يؤملون من ورائها ما يؤملون. لذلك قال قد كان فطنا، قال: فلما رأوني معسرا مات مرحب، لم تعد تقال كما كانت تقال من قبل عندما كان ميسورا. حتى إنهم أي الناس ليكرمون الرجل لثيابه، لثيابه، نعم، فإذا نزعها لم ير منهم ذلك الإكرام، وهو هو. وهذه قصة طريفة رويت عن مالك بن أنس رحمه الله، وهي من بلاغته. قال: بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه دعي إلى وليمة، فأتى، ولعله أتى وربما بثياب خلقة بالية، فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب، فأدخل، أدخله لما جاء بلباس أخرى غير التي جاء بها أول مرة. فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب، عاتب، ماذا تفعل؟ فعوتب في ذلك، فقال: إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. هذه الثياب يعني عندما جئت بها هي التي كانت جواز الدخول، حكاها ابن مزين الطريطي. نعم. وقال شاعر: حسن ثيابك ما استطعت، فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم، ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. حسن ثيابك أي لما الناس، ما استطعت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم، ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. إذن هذا كان يقولها لبعض من يعتمد على رثاثة ثياب من أجل أن يتبين بها زهده، ويتبين بها ربما حاله، حتى ربما الناس يحسنون به الظن أو يقول عنه أنه من الزهاد، ونحو ذلك من مقاصد الناس في رثاثة الثوب. نعم. وكذلك قيل: ثيابك يرفعك قبل جلوسك، ثيابك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. على أن هذه المقولة رويت بألفاظ أخرى غير هذه، وهذه التي فيها محل الشاهد: ثيابك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. إذن هذه الأمثلة جئنا فقط بها من أجل بيان أن الناس لا عبرة بما يراه الإنسان من إكرامهم، لأجل كذلك ما يعولون عليه في هذا الإكرام من البناء الأمور على الظاهر والاغترار به، وهي داخلة فيما تقدم من بيان فضل العلم على المال، وأن المال من أكرمك لأجل مالك فسيزول إكرامه عنك عندما تصير معسرا. هذا هو المقصود من سوق هنا. وهذا بخلاف صنيعة المال، فهي لا تزول أبدا، بخلاف صنيعة العلم بخلاف صنيعة العلم فهي لا تزول أبدا، بل لا تزال في زيادة، وهي أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح. وصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة للمال منفصل. طبعا وما كان تابع لنفس الشخص لذاته لا شك أنه أفضل، وما كان لأمر منفصل عنه بحيث إذا تخلف هو وترك ماله فلا يحصل له، أو ربما حتى قد يقال أين مالك حتى نكرمك. وصنيعة المال هي معاوضة، معاوضة، نعم، صنيعة معنى ما يحصل لك من المال من مصانعات فهي كأنها معاوضة على مالك. وصنيعة العلم احتساب وديانة. وصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم فهي لا تكون إلا مع البر، إلا مع البر. إذن هذا هو الموضع الذي يصلح أن نتوقف عنده من التعليق على هذه الوصية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه الوصية الطيبة النافعة التي كانت من أمير المؤمنين الخليفة الرابع من خلفاء الراشدين، أوصى بها أحد أصفيائه وهو كميل بن زياد النخعي، بلغنا منها هذا الموضع، وهي قوله فيها: فالعلم يكسب العالم الطاعة في حياته. العلم مبتدأ، يكسب من أكسب، لما ضم حرف المضارعة علم أنه من أكسب أفعل رباعي، فصار متعديا إلى مفعولين، وقبل دخول هذه الهمزة كان متعديا إلى مفعول واحد. فالعالم هو المفعول الأول، والطاعة هي المفعول الثاني. نعم، فالعلم يكسب العالم الطاعة في حياته. هذه الإمامة التي يطمح إليها أهل العلم هي من الرفعة، هي من الرفعة التي حباهم الرب بها، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهم أهل السلطان بالحجة، هم أهل السلطان بالحجة والبرهان، هم الذين يدلون على الله بأسمائه وصفاته، يعرفون العباد بمعبودهم بذكر اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ويبينون أحكامه وشرعه، يدعون الناس إلى الهدى، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يطمحون في أن يكونوا من أهل السعادة الأربعة الذين في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم مطاعون لأنهم يأمرون بطاعة الله ورسوله، فيجب إذن على الخلق طاعتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن فواجب طاعتهم لأنهم يأمرون بطاعة الله عز وجل. وقول ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك وغيرهم أن أولي الأمر هم أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على العباد. ومثله روي عن الحسن والحسن بن محمد بن علي وعطاء وإبراهيم، وروي كذلك عن أبي العالية وبكر بن عبد الله المزني أنهما قالا: العلماء وللأمر العلماء. ونقل هذا عنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره. هذه الإمامة هي التي امتن الله بها على عبده إبراهيم عليه السلام، ثم طلبها إبراهيم لابنه كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. جاعلك وعد من الله عز وجل أنه سيكون كذلك. قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين. قال القرطبي: دعاء على جهة الرغبة إلى الله عز وجل، معناها دعاء راغب، أي طلبها وهو يرغب في ذلك أن الله عز وجل كما من عليه يمن على ذريته، أي من ذريتي يا رب. قال الله عز وجل له: لا ينال عهدي الظالمين، بمعنى أن في ذريتك من هو ظالم، والظالم لا يستحق أن يكون إماما. فالإمامة هي من نصيب أهل الفضل وأهل العلم وأهل الدين وأهل الفقه. والإمام هو القدوة في الخير، وهذه مطمح الصالحين ومحط آمالهم ورغبتهم. والإمامة في الدين هي غير السلطنة نعم والملك، فهذه يؤتاها الظالمون وغيرهم، وتلك يحرمون منها كما قال جل وعلا: لا ينال عهدي الظالمين. ومن دعاء إبراهيم: ربي هب لي حكمة، أي حكمة ونبوة ليحكم بها بين الناس بالحكمة. وتقدم أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن كانوا يطلبون هذا المنصب ويتشوفون إليه ويرغبون فيه ويتسببون له ويسلكون له الطريق، وهو ليس مسلك قلنا السلطنة والملك. وتقدم أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه كان يدعو: اللهم زيننا بزينة الإيمان، محل الشاهد، واجعلنا هداة مهتدين. ومن الفروق التي اهتم بها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر عدة فروق يفرق بين الأشياء المتشابهة ويميز الفارق الذي بينها. ذكر الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله، أختصره لطوله. قال رحمه الله: فالفرق بينهما كالفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس. فالناصح لله يجب أن يطاع، يحب أن يطاع الله فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، فهو يسأل الله أن يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. وتقدم نحو هذا الكلام في قول في الآية قول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما. فيكون إجلال الناس له وهيبتهم له عونا على طاعة الله والعمل بدينه، فسؤالهم أن يجعلهم أئمة، أن يعلمهم العلوم النافعة، وأن يصلح باطنهم وظاهرهم، لأن الإمامة لا تتم إلا بهذا. نعم، إذن هذا معنى كونهم كانوا يسألون الإمامة، ليس معنى أنهم يسألون الترفع ويسألون كذلك المكان العالي الذي من خلاله يتسلطون على الناس ويملكونهم ويتحكمون في رقابهم، لا، ليس من هذا الباب. وهذا بخلاف طلب الرئاسة، فإن أصحابها يريدون العلو في الأرض والفساد. انتهى كلامه مختصرا. ونحو هذا التفريق ذكره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القول المفيد عند قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال رحمه الله: الداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه، يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم. ولهذا تجده يغضب، أي الذي يدعو إلى نفسه لا إلى الله عز وجل، يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمرهم به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه لكن لم يدعو إلى تركه. تراه ربما عندما يرى الناس تركوا ما أمرهم به أو فعلوا ما نهاهم عنه يغضب، وقد لا يغضب إذا رأهم يفعلون أمورا منهيا عنها لكن هو فقط لم ينهاهم، وإنما كان النهي من الله عز وجل ولم يكن ذلك بالنسبة منه محل دعوة، فتراه لا يغضب في هذه الحال. إذن هذا تفريق دقيق بين من يدعو إلى نفسه وبين من يدعو إلى الله عز وجل. من يطلب الإمامة التي يطلبها المتقون، ومن يطلب الإمامة التي هي حظ من حظوظ نفسه. هذا يضاف إليه أن العالم بعد موته يكون حيا بين الناس، لم تفقد إلا صورته. فذكرهم، أي ذكر العلماء وحديث الناس عنهم والثناء عليهم، غير منقطع، وهذه هي الحياة حقا، وهي حياة ثانية، كما قال المتنبي: ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال. هكذا قال: ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال. وقال آخر: وما دام ذكر العبد بالفصل وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك. وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك. أما الجاهل فقد قيل فيه: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حق حتى النشور نشور. هذا في الجاهل الذي إذا مات كان موتا على موت، بل هو في حياته حيا كالميت. قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ثم قال رضي الله عنه عن ابن أبي طالب: وهو لا يزال بصدد بيان فضل العلم على المال. قال رحمه الله: وصنيعة المال تزول بزواله. وصنيعة المال تزول بزواله. الصنيعة قال في اللسان، لسان العرب، هي ما اصطنع من خير، والصنيعة ما أعطيته وأسديته من معروف أو يد إلى إنسان تصطنعه بها وتجمع على صنائع. قال الشاعر: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. وصانعه بمعنى داراه، والمصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك شيء آخر، وهي مفاعلة من الصنع. قلت: وهذا المعنى الأخير أقرب إلى ما جاء من معناها في الوصية. إذن فكل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله، من أجل ماله من إكرام ومحبة واحترام، فإنها تزول إذا زال ماله، هي مرتبطة بالمال. إذا وجد المال وجدت، وإذا فقد فقدت. وفي مثل هذا قالوا: من ودك لأمر ملك عند انقضائه. وقال بعض العرب: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معسرا مات مرحبا. وكان بنو عمي يقولون مرحبا، مرحبا، نعم، بمعنى رحبت لك الدار واتسعت لك الصدور، ولكن هم إنما يقولونها وهم يؤملون من ورائها ما يؤملون. لذلك قال، قد كان فطنا، قال: فلما رأوني معسرا مات مرحب، لم تعد تقال كما كانت تقال من قبل عندما كان ميسورا. حتى إنهم أي الناس لا يكرمون الرجل لثيابه، لثيابه، نعم، فإذا نزعها لم ير منهم ذلك الإكرام، وهو هو. وهذه قصة طريفة رويت عن مالك بن أنس رحمه الله، وهي من بلاغته. قال: بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه دعي إلى وليمة، فأتى، ولعله أتى وربما بثياب خلقة بالية، فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب، فأدخل، أدخلوه لما جاء بلباس أخرى غير التي جاء بها أول مرة. فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب، عاتب: ماذا تفعل؟ فعوتب في ذلك، فقال: إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. هذه الثياب يعني عندما جئت بها هي التي كانت جواز الدخول. حكاها ابن مزين الطريطي لنا. وقال شاعر: حسن ثيابك ما استطعت، فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم، ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. حسن ثيابك، أي لمرأى الناس، ما استطعت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم، ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. إذن هذا كان يقولها لبعض من اعتمد على رفافة ثياب من أجل أن يتبين بها زهده، ويتبين بها ربما حاله، حتى ربما الناس يحسنون به الظن، أو يقول أنه من الزهاد، ونحو ذلك من مقاصد الناس في رصاصة الثوب. نعم، وكذلك قيل ثيابك يرفعك قبل جلوسك، ثيابك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك، على أن هذه المقولة رويت بألفاظ أخرى غير هذه، وهذه التي فيها محل الشاهد، ثيابك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. إذن هذه المثلة جئنا فقط بها من أجل بيان أن الناس لا عبرة بما يراه الإنسان من إكرامهم، لأجل كذلك ما يعولون عليه في هذا الإكرام من البناء الأمور على الظاهر والاغترار به، وهي داخلة فيما تقدم من بيان فضل العلم على المال، وأن المال من أكرمك لأجل مالك فسيزول إكرامه عنك عندما تصير معسرا، هذا هو المقصود من سوق هنا. وهذا بخلاف صنيعة المال، فهي لا تزول أبدا، بخلاف صنيعة العلم، بخلاف صنيعة العلم فهي لا تزول أبدا، بل لا تزال في زيادة، وهي أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، وصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة للمال منفصل. طبعا وما كان تابع لنفس الشخص لذاته لا شك أنه أفضل، وما كان لأمر منفصل عنه بحيث إذا تخلف هو وترك ماله فلا يحصل له، أو ربما حتى قد يقال أين مالك حتى نكرمك. وصنيعة المال هي معاوضة، معاوضة، نعم، صنيعة معنى ما يحصل لك من المال من مصانعات فهي كأنها معاوضة على مالك. وصنيعة العلم احتساب وديانة، وصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم فهي لا تكون إلا مع البر، إلا مع البر. إذن هذا هو الموضع الذي يصلح أن نتوقف عنده من التعليق على هذه الوصية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.